أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال رحمه الله: وقلنا إن الرجل إذا مات بين النساء ولا رجل معهن، أو ماتت المرأة بين الرجال ولا امرأة معهم، وكان للميت محرم أزره وسكب الماء عليه وغسله ولم يمس عورته، لأن المحرم له أن ينظر إلى المحرم ويمسه فيما عدا العورة في حال الحياة، فوجب أن يكون الحال بعد الموت كذلك، قياسا على الصغير والصغيرة في أن أحوالهما بعد الموت في ذلك كأحوالهما قبل ذلك. فإذا لم يكن للميت محرم اقتصر على التيمم. بلا يسكب عليها واحد ولا
يسكب.
ودين عوره
من المحرم الى المحرم،
وش ودين عوره
مثلا؟
هو من السره الى الركبه والبطن والظهر.
والبطن والظهر ويعتبر عوره الى المحرم لا يجوز لها المرأة.
ايوه. فأما إذا لم يكن للميت محرم اقتصر على التيمم إن كان سكب الماء لا يطهره، لأن الأجنبي ليس له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية ولا أن يمسها، فلذلك قلنا إنه ييمم لا ينظر ذلك فيكفي سكب الماء. وما حكيناه عن القاسم عليه السلام من أن النساء يغسلن الغلام الذي لم يحتلم، فالمراد به أن يكون الصبي ممن لم يبلغ إلى حد يجامع ويشتهي دون أن يكون قد راهق، لأنه لا خلاف أن النساء ليس لهن أن يرين عورة المراهق، فكذلك بعد الموت. وجوزنا ذلك في الصبي الذي لم يبلغ إلى حد المجامعة والشهوة، لأنه لا خلاف في أن النساء يجوز لهن النظر إلى عورة الطفل، فيجب أن يكون حاله بعد الموت كذلك. وعلى هذا يجب أن يكون القول في الصبية التي ماتت في حال الطفولية إذا ماتت بين رجال لا نساء معهم. لا، ما قصده لا يجوز، إلا قصده أنها ما دام قد جاز للرجال يروها ما عاد أحد جاي رجال وهي جاي يشربها. أيوة. أنا قلت بها النساء ما عاد بحاجة للرجال، ما حد الظاهر جوازه، لأنه قال إنه مجمع عليه إنه ما به مانع من النظر إلى عورة الطفل، لا خلاف في أن النساء يجوز لهن النظر إلى عورة الطفل، فيجب أن يكون حاله بعد الموت كذلك. مسألة. قال القاسم عليه السلام: والجنب والحائض يغسلان إذا ماتا على ذلك من حالهما، ولا يستحب لهما غسل الميت إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك، فأيهما كان تيمم وغسل؟ وذلك منصوص عليه في مسائل النيروسي. قبل مندوب
ما كان ما قال التوضع من جوابا
باجو التيمم أحسن، لأن التيمم يقوم مقام الغسل، وهم أصحابنا الذي قالوا إن الوضوء يقوم مقام الغسل ما بلا المتأخرين، ما الأولين ما بلا بيقولوا التيمم وهو الظاهر. أما الحائض والجنب فلا خلاف في أنهما يغسلان كما يغسل غيرهما، ولم يستحب غسل الجنب والحائض للميت إذا لم يكن ضرورة، لأنهما ممنوعان من قراءة القرآن ودخول المسجد والصلاة، فكان العدول عنهما أولى، ولأن من كان طاهرا كان بالتطهير أولى. قلنا إنهما يتيممان لما ثبت أن الجنب عند الضرورة يدخل بالتيمم فيما منع منه، والحائض أجريناها مجرى الجنب في هذا الباب. وش؟ وش النجاسة؟ مسألة. وغسل الميت كالغسل من الجنابة، يغسل فمه وأسنانه وشفتاه وأنفه ويتمم وضوءه، ويستحب أن يغسل ثلاث غسلات، أولاهن بالحرب، وذولا قال بالحرب مدري من أين ما هذا التشبيه. الحرب هو يشبه الصابون، يعني مزيل، هو قوي الإزالة. أولاهن بالحرب، والثانية بالسدر، والثالثة بالكافور. الكافور هو عذر، عبارة عن يعني شيء يتعلق بالرائحة. أنا الراجح عندي أنه لا يخلط الكافور بين الماء، لأنه بيبطل التطهير، لكن يغسله بالماء في الغسلة الثالثة بماء نظيف، ويهب الكافور بعد. الكافور ولا غيره من العطور، عطور الجيدة، لكن لا يمحق الماء بالأب. أبل أنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله، فإذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله بنحمله على أنه ما المقصود التطهير للميت؟ مقصود للتنظيف، لأنها ميتة ما هو سابر تطهر بالغسل. فإذا ما المقصود للتنظيف فعلوا الذي ينظف ظاهر الميت مثل الحرض والسدر، لأنها منظفة مزيلة للأوساخ، والكافور فيه رائحة طيبة تعادل رائحة الميتة. أيوة، ما الغسلتين الأولتين لا بأس لو اختلط بالماء، لأنك بتجي الغسلة الثالثة وتنظف، لكن الظاهر أنها أمر النبي صلى الله عليه وآله. يمكن يجيبها المؤلف في حديث أم عطية. أم عطية كانت تغسل الموتى في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، موتى النساء، والنبي علمها. وإن لم يوجد ذلك، يعني الحرض والسدر والكافور، فلا بأس أن يغسل الغسلات الثلاثة بالماء القراح، القراح النظيف الخالص، ولا بأس بتسخين الماء له، أي للميت. عز الله أنه ما هو مناسب إلا كان يذكرها وحدها المسألة حقة التسخين، لله بيعلق عليها من داري لله ذا بيجي، لأنهم منعوا من تسخين الماء إلا الحاجة. إذا كان الوقت بارد ما يستطيع المغسل يغسله، أو جسم الميت ما رضي ينظف فيحتاج إلى ماء حار لجل ينظفه، لأنه يضر الجنازة، يأثر عليها، تترهل، تتميع وتتنتف، والماء البارد أضمن لها. الماء البارد بيقززها، يقزز الجسد، يبسه. أما بيتحكم منها؟ قلت كلامها الأول على أنه ما بيضر، لأنه قال أنه يشق بطنها لعدم الضرر، ما لو بيضر ما بنسمحه بشق بطن الحامل. إلا من هذا الباب قالوا أنه يأثر على الجسد، الماء الحار يضعفه يتفالت. ولا بأس بتسخين الماء له، فإن حدث بعد ذلك حدث تمم الغسل خمسا، فإن حدث بعد ذلك حدث تمم سبعا، وما كان بعد ذلك احتيل في رده بالكرسف وغيره بعد الغسلة السابعة. ما إذا تخرج في رده بعطب هبوه في المنافذ التي بيخرج منها، أما إذا كان الخارج دم من الأنف يهبه في الأنف أو في العين أو في الأذن إذا هو بيخرج منها شيء، أو في الفرجين يسدده بعطب. أيوه الدم العضل. أيوه أتلحم الباقي. لا الحين هالعادة، ولا بعضهم أبيه بحادث يموت بحادث بيخرج منه دم، لما الموت العادي ما بيخرج. منين ما هو أبي نقض، ما هو تنقض حقيقة لا بدو تكاليف. قلنا فيها نصوص انه يرد بالكرسي. ماشي هو منصوص عليه في غير الشرح، وفيه نصوص نبوية عامة. وذيه قال فإن حدث بعد ذلك حدث، وما كان بعد ذلك احتيل في رده بالكرسف وغيره، وما حدث بعد التكفين لا يوجب تكرير الغسل إذا قد كفنوه فيكفي، وما حدث بعد التكفين لا يوجب تكرير الغسل ويدفن بحاله، ولا يمشط شعره ولا يؤخذ ولا يقلم ظفره. ما ساقط من الشعر أو من الأظفار بغير قصد يهبوه بين الكفن، يردوه بين الكفن. وإذا بيجي لا يؤخذ الظفر، قوله يؤخذ ويقلم هو فعلين متنازعين، تنازع في ظفر. قال القاسم عليه السلام وما يسقط عنه من شعر أو ظفر رد في كفنه، ويستحب أن يغسل في موضع مستور من فوقه، ويستحب الاغتسال لمن غسل الميت. جميع ذلك منصوص عليه في الأحكام وبعضه في المنتخب. قلنا إنه يغسل فمه وأسنانه وشفتاه وأنفه، ويتمم وضوءه لما رواه أبو بكر الجصاص بإسناده عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وقد ثبت عندنا أن الفم داخله وخارجه، والأسنان والشفة والأنف داخله وخارجه من مواضع الوضوء. اشتيل جهاز تدخل في قولها ومواضع الوضوء منها. وقلنا إنه يغسل ثلاث غسلات بالحرب والسدر والكافور، لما روى محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. هيا هكذا نصف الكافور يدل على ما المقصود بالغسل، التطهير الذي هو مثل تطهير الوضوء فلا يؤثر على الماء ولو تغير. المقصود زينة الميت. الحديث مروي في الشك الراوي هل هو قال كافورا أو شيئا من كافور. فلما قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا قلنا إن أقل ما يغسل الميت ثلاثا، ما قال أو واحدة أو ثنتين. وقلنا إنه يغسل بالسدر والكافور لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. الظاهر أن ما بشي دونها، ما ذكر أقل منها. لا لا ما ظلل أبه عمه مات من الحين يقول غسل الميت فيقولوا إنه مطلق فيحمل على به. ما بالله أبو ثلاث ما هنا أضف اللاب أكثر من ثلاث الميت من غير ما هنا أضف اللاب أكثر بجقده ما هو سوى الميت والحي بنجه أكثر الموتى بنجه مرض وقعد بين المرض مدريها ويدل عليها ذا عندك الحرب والسدر والكافور يدل على أنه محتاج إلى أكثر من هذا. ما بالله ما عب الشيء السدر هو ما عاد موجود ولا الأول مدري إيش ما هذا الحرب يمكن انها القرب هو جيد ما هو صلح من الصابون من ناحية نشمه جيد الصابون شمه فسد قبل ذا الحين قبني أبو صابون لا بأس عجيب أنا بضرني الصابون استعماله مرة بضر ظهاري ونفجر شمه جار ولذا قلنا في الكافر أن المقصود بها الرائحة الطيبة أي شيء يجيب ريحة جيد لكن كما بالشيء رائحة طيبة وتعودوه للميتان جاء وقال ريحة فسد من الذل صرت جنة النعيم كان جيد ساعد الناس لما تعودوه للميتان لو مع أن اسمه ضخم اسمه جيد جنة النعيم وش عاد أحسن لكن الموت مكروه بيضجر واحد شمه. وقلنا إنه يغسل أولا بالحرط ليكون أنقى، وما قلنا من أن الماء القراح يجزي فلا خلاف فيه. وقلنا إنه لا بأس بتسخين الماء لأن ذلك أبلغ في تطهيره وتنقيته. عز الله أنهم شرطوا أن الهادي ما قال كذا إنه منع منه ما بلا قال إلا أن تجعل الضرورة في الأحكام لأنه بيضر يضر البدن والماء البارد أصلح للجنازة ما بلا إنه ما بيصبر الصابون إلا بما دافي دافي الصابون ما بيرضى يمح بين الماء البارد ما بيأثر فإذا جاء حاجة لا بأس لكن الأصل أنها لا يسخن أولا أنه ممنوع من حضور النار عند الميت فيه نصوص الثاني أنه بيضر الجسد يترهل يضعف ولا الماء البارد يكلفه يصمل يقز حتى يتقابض لما يوصلها القبر لا يتفالت. وقلنا إنه إن حدث به حدث أتم الغسل خمسا، ثم إن حدث بعده أتم سبعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وفي بعض ما روي أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، تعلق ذلك على رأيهن. وقد علمنا أنه ليس المراد به شهوتهن للغسل، وإنما المراد إن عرض ما يقتضي ذلك. يقول الحاضر يرى ما لا يرى الغائب. وقلنا إنه إن حدث بعد السابع حدث احتيل في رده بالكرتف وغيره وكف، لأن الحي أيضا إذا لزمه حدث من الأحداث كسلس البول ونحوه ترك واحتيل في رده ولم يوجب تكرير الغسل أبدا، فكان الميت بذلك أولى، ولأن خلاف ذلك يؤدي إلى ما لا يمكن. وقلنا إنما حدث بعد التكفين لا يوجب تكرير الغسل، لأنه قد نقل عن حال الغسل إلى غيرها، كان وجه ثاني أنسب، يقول إذا حدث بعد الصلاة، لأن المراد بالغسل يصلوا عليه هو نظيف، لكن عنده إذا قدوا مكفن قدوا مستور ما عاده باين، ما عاده باين شيء. كما أنه إذا حدث بعدما وضع في القبر لم يجب أن يرفع ويعاد غسله، لأنه قد نقل عن حال الغسل إلى غيرها. وقلنا إنه لا يمشط، لأن المشط من زينة الدنيا، ولأن أكثر الغرض به أن يأخذ الشعر المتساقط، والميت لا يحتاج إلى ذلك، ولأنه لم ترد السنة به. ما هو مناسب هذا التعليل؟ لأنها مشروع زينة الميت، قوله من زينة الدنيا، وهو قد أشار إلى أن المشروع أنه يزين الميت أولا بالسدر والتنظيف، وثاني بالكافور، لكن الظاهر أن المشط ما هو مناسب لأنه بنتف الشعر بزعطة، ما هو لائق، ما هو مناسب من هذا الناحية. وأما قوله أنه لن ترد بها السنة، قد وردت فيها أحاديث بس أنها ضعيفة، أحاديث ما هي قوية. هم قالوا اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعروسكم، وفي بعض الأحاديث لا تفعلوا بموتاكم كعروسكم، هي قد المؤلفة بصر ما هي، قد هي ضعيفة كلها أحاديث هذه. لكن ما قوله إنها من زينة الدنيا ما لها معنى، لأنها زينة الدنيا كلها، وش من الحرض والسدر، هو من زينة، من زينة الدنيا. الأساس إن المشط ضار، ما هو لجل إنه زينة، إنه بيأدي إلى نتف الشعر. وقلنا إنه لا يؤخذ شعره ولا يقلم ظفره، كما لا يختن لو مات من غير ختان، والختان أوكد من أخذ الشعر وتقليم الظفر. وقلنا إنه يرد في كفنه ما تساقط من شعره وظفره، لأن ذلك في حكم البعض له لأنه منه. ولما روى محمد بن منصور بإسناده عن علي عليه السلام قال: واروا هذا، يعني الشعر، فإن كل شيء وقع من بني آدم فهو ميت، فإنه يأتي يوم القيامة له بكل شعرة نور. يجي له نور، يجي نور خيرات. ما هو ذي خلقه بس يجود، ما قبل يسجد شعره، ما هو يركع يصلي، وقلنا إنه يستحب الاغتسال لمن غسل الميت، لأن الغالب أن يكون قد أصابه من الماء المتطائر شيء في حال الغسل، ولأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من غسل الميت فليغتسل. وقلنا إنه ندب لما روى زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: الغسل من غسل الميت وإن توضأت أجزاك. ولأنه لو وجب لكان يجب ألا يمس الميت إذا صب عليه الماء، ولا ألا يمس الميت إلا يمس أي المغسل إذا صب عليه الماء، يعني لو أن السبب النجاسة في الميت من يلزم أنه لا عاد يجوز له غسله، لأنه إذا غسله فيتنجس ولا يجوز ممارسة النجاسة. وإذا ثبت بالإجماع أن من مس الميتة من سائر الحيوان فلا يجب عليه الغسل، فكذلك من مس الميت من بني آدم، إذ لا يجوز أن يكون ابن آدم أسوأ حالا من سائر الحيوان، سيما ما ثبت نجاستها من الكلب والخنزير. كيف؟ ما فهمت.
اليد مثلا دي المستميت بها يلزم يغسلها يقول ولا
يده يد المغسل. ايوه كيف وجوب يقول ميت. اه قال انه ما يجب الغسل من غسل الخنزير والحيوان مع انها نجس محقق، لكن قصده غسل باقي البدن، أما اليد ما يلزم غسلها في أي نجاسة تباشر. كنت جاب العلة، قال إن العادة العادة أن بنجوبها قدر ويتناكش.
نجاسة الميت ما هي نجاسة معنوية؟ ما هي نجاسة؟ يعني ما هي معنوية؟ أنت نجاسة الحائط؟
ماشي. نجاسة حقيقية.
كيف الحديث المؤمن لا ينجس حي ميت صحيح؟
لما بقي ما هو صحيح. قال حيا ولا ميتا ما بش ما هو صحيح. ها؟ الميت لا ينجس، المؤمن لا ينجس. داري وش قالوا إن السؤال عن معنى الكلمة لا يجوز إلا إذا كانت الكلمة مبهمة إما لاشتراكها أو غرابتها، وهذا ما فيها لا غرابة ولا اشتراك. لأن ميتة والنبي قد نص على نجاسة الميتة تقدمت في كتاب النجاسة. لا ما هو مخصص لأن هذا ما ذكر الميتة، ما هو ما ذكر الميتة. لا ما هو شامل خصوصا مع القصة إنه ما بلا مقتطف، الحديث صحيح وهو موجود في العلوم وفي شرح التجريد بإسناد صحيح، وأصله أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى المسجد وأراد أن يدعم على حذيفة بن اليمان، وحذيفة جنب، فحذيفة أراد يمتلص لا يخلي النبي يدعم عليه، قال ما لك؟ قال أنا جنب، قال إن المؤمن لا ينجس، فعاد الظاهر من السياق أنه يشتهي أنها الحي، أنها ذا عندك حي. أيوة. ما أبين من الحي فهو ميتة، يعني إنه نجس مثل الميتة، الميتة نجس لا بيقولوا لا يطلقوا عليه نجس شوعة كده. احترام المؤمن الإيمان. يقولوا المؤمن نجس، شو يقولوا الميتة نجسة. ما مثل ميتة الكلاب. وهو ظاهر النصوص، قبل أن الناس ما بيجسروا، ظاهر النصوص، النصوص هذه بتقول إن هذا ميتة، تعبر به عن نجاسته بقوله ميتة، ما أبين من الحي فهو ميتة. نصوص النبي قبل ما بيجسروا يطلقوها. يشتروا أحد يقول قد يستطيع الإنسان يقول إن تغسيله وشرعية تغسيله يدل على عدم نجاسته، لأن له نجس حقيقة ما جاز للإنسان يتمرس به. والجواب من قبلنا أنه مخصص، أنه لا يجوز ممارسة النجاسة إلا في هذه الحالة، لأن تغسيل الميت مخصص، لأنه معلوم قطعة إنه مشروع تغسيل الميت، فإذا هو معلوم قطعة فهو قادر على أن يخصص، أن يخصص عمومات تحريم ممارسة النجاسة. لأن العادة يجي الميت، هذا العلة، والعلة ما هي شرط في الحكم، منصوص عليها الحكم مقطوع به. لأن الميت بيجي حالة التعبان، بعضهم حتى الشهيد، بعضهم يعللوا يقولوا إن علي عليه السلام غسلوه لأنه بقي يومين، ما صح لنا، لأن علي عليه السلام كان نظيف ولا هم جاي فيه وسخ ولا شيء. الظاهر أنها بدون مشروع على الإطلاق، والعلة لو ما هي موجودة يكفي، مثل الهرولة بالبيت مشروع، العلة فيها إغاظة المشركين بدي مشروع، ثبت الحكم، لأن العلة ما هي شرط في الحكم. لا لا أعلم بأحد، ولا هو قايل لها إنسان، إلا لا به من الشواذ، شواذ الآفاق، لأن بفرق بين التعليل وبين الشروط، يؤدي إلى أن يجعلوا العلة الشرط ولا هي شرط، شرط الحكم أن يكون فيه دليل، إذا جاء الدليل يدل عليه سيما والعلة بعضها مستنبطة ما هي منصوصة. فإذا العلة مستنبطة فما هي على كل حال ما هو سأبر العمل بها بأنها بتعود على الأصل بالنقب، ما هي علة. ماشي ما ينقب. لا عندك الهرولة بالبيت منصوص عليها إن العلة فيها إغاظة المشركين، هي مشروعة على الإطلاق، لو ما بحد لا مسلم ولا مشرك. مرة قد رحنا نطوف بالبيت ما جاوب أحد، ما باللحمة، ما بلا مشركين ولا مؤمنين، ما بلا مطوع جاء يشتي يتلغج علينا يشتي يطوف بنا. رحنا جينا قبل العصر صدفة، وهو أيام حر، حر شديد، جو عادتهم يتجنبوا الطواف مع الحر، ولا واحد. احنا مجموعة انا وذيما، هذا من غايب لم طوع، لا ما هو مغيظ لها الهرولة، لا يغيظها الطواف من حيثه اشتي غلط. يحتاج يطوفوا كان مهل الخارج قبل اهل اليمن دي ما بيرضوا، يجي لهم فلوس أما الخارج كلهم، ما بل أنها اليمن متمردين على القوانين كلها، ما بيرضوا بأي قانون من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. عشرين كان بيحجوا بجنابها من بدة الخلق. جاء حادثة في الحرم في أيام عبد العزيز ونكز منهم نكزة عشرة. طمر واحد يمني يشتي يقتل عبد العزيز بالسيف، ضربه بالسيف، صادفت السيف في العبد حقه حق الملك، كلام راسه كضعه. ورجع قام عبد العزيز أمر يمسكوا اليمنيين، قاموا على جنابهم وقالوا ها يجاهدوا. جاء واحد بسيط توسط عند الملك عبد العزيز هو عفا عنه. ليش كان العفو ولا تجي مطب باقي الحجاج؟ جاء والجنابي بين الطحية حقتها نخشوها. عبد العزيز كان حاذق جار ذكي بصير، قال لا عفو الله عنهم وهذا وقت حج، هذا مجنون باقي واخبل عندك ذي الجاني. لا ما سلم، قتلوه الأقل ما هم آمره. وجبنا الوزير ودخل صلاة عبد العزيز في القصر، قصر شبرة وكان في مكة، قال إنها آمره من أحمد، من أحمد حمد. جاوبه عداوة بين ابن الوزير وبين أحمد، عاد الإمام يا ابن الوزير قد استغلها استغلال عسر، وكان رئيس الحجاج رئيس الحجيج اليمني، قال إنها من أحمد مؤامرة، ما رضي عبد العزيز صدق. واستغلها لما قامت الثورة على يوم قتل الإمام يحى، وهرب ولد ابن الوزير، هرب صلاة السعودية، وقال عبد العزيز إن أحمد ذي وصاهم يقتلوه، ما رضي له عبد العزيز، أمر بطرده من السعودية، قال هذا مفرق بين الأمة حارف. قتل الإمام ما يجوز مرة، كان بصير. هم والفين الحجاج اليمنيين دائم، أولا أنهم بيحجوا على نفقتهم، يجوا معهم طحين ومعهم حاجات وجنابي، وكان الأئمة يهتموا بالحج إذا تمكنوا، مثل الإمام المتوكل الله إسماعيل، وهو جاء حادثة في أيام كبيرة، كان ذي الفوطي ذي في الطويلة حج، وكان في أيام المتوكل الله إسماعيل، ومجموعة مأيدين له من إسحار ومن خولان ومن راجح، وصل وقال إنها المهدي المنتظر، وطالب الناس يبايعوا الفوطي. والدولة العثمانية كانت مهيمنة على الحجاج، وهو كبرت عليها جار، ما لا تتأثر عند الدولة العثمانية، ما حانت في المهدي، ما حانت إلا حي على خير العمل، مدري من ذي أذن بها حي على خير العمل، قول خلاص كفروا دولة، كفروا أهل اليمن حين أذنوا بحي على خير العمل. من حين بلغ الخبر في الأسطانة هي عاصمة الدولة العثمانية، قالوا أذنوا بحي على خير العمل، قال أكيد، قالوا أكيد، قال خلاص ارتدوا كفروا. وكان هذا الفوطي معارض المتوكل على الله إسماعيل، ما سبر له من قبله، كانها من جهة ورطة، ورطة المتوكل نفسه، لكن المتوكل على الله إسماعيل كان متحدي للدولة العثمانية، قد أخرجهم من اليمن مع البحر، ما حان فيه، يبلى إنه خشي إنه يضطروا المحاربة كذية، من حين يتأكدوا إن قدوا رده قدوا إلحاد في الحرم. كان بين الحجاج الشيخ أحمد بن سعد الدين المسوري وابن لقمان صاحب الكافر الذي شرح الكافر، دخلوا صلاة العامل الأمير حق الدولة العثمانية وشهدوا إن الفوطي هذا مجنون، ولا بالأخبل يتركه، سبرت من هنا يضبوا حقه. كان متهم بالجنان، فيه كان بدنه أصفر وكان بيقعد وحده، قالوا هذه سودة. صمم وقاموا معه الحجاج، مجموعة كبيرة من سحار وخولان ورادح، كان أصله من بلاد خولان وراح في رادح وانتقل من رادح إلى الطويل، كان عالم فاضل عالم كبير، أبلا ما مأحض ما أحد رضي به ولا واحد من العلماء ولا من أهو بصير في الدول مذاهب غريبة، مذاهب غريبة، لم أكتاب البدر المنير كتاب عظيم هو موجود معي باجي نصف الكتاب بخطه بدون مطبوع، وكان مشهور بأنه مستجاب الدعوة لأنه دعا في أيام المأيد بالله محمد بن القاسم واضطرب الإمام محمد بن القاسم كيف يسبر له، لكن احتاط وتحرى لا يجي شيء ما يرضي، أرسل على العامل لأنه دعا في بلاد رازح ومع الإمام المأيد بالله عامل في رازح، رفع للإمام بالخبر قال هاي بصره وش يشتي بالدعوة هذا، لأن التأول له محمد بن القاسم قال باجوا مذهبه إن أهل البيت أيما كله، فإذا هو ما بلا علشان هذا المسألة فلا معنى، الأدلة دلت على أنهم أئمة الخلق، إذا ما هم غير للأمن ولا للأمان ولا مثير للشقاق ولا للمشاكل فلا مانع، قالوا لا قال ما بلا يشتي من تير المسألة، لأن به نصوص عن النبي إن أهل البيت أئمة الخلق وأئمة خصوصا العلماء منهم، ولا يشتي نازع دولة ولا يزبر شيء ولا حام فتى ولا ما بلا يشتي إن أهل البيت أئمة كلهم مهما كانوا صالحين، يعني جامعوا علماء فيجب على الخلق يطيعهم يستمعوا يعملوا الفتاوي. سكت له المأيد بالله، وكان الإمام المأيد بالله فيه ورع شديد ومع حظ جيد، حظ جيد ما ابتلي نشبه، وتوفي المأيد بالله ما بالله توفي، وقامت غاغة بعد وفاته، قام أحمد بن القاسم كان في صعدة وفي شهارة، والمتوكل على الله إسماعيل قام دعا، والسيد الإمام الناصر عبد الله بن محمد بن حورية في وقت واحد، وعامل المتوكل على الله إسماعيل كان موجود في صعدة خاف من الاضطراب هذا، لأن ابن حورية قام في بابه، وأحمد بن القاسم نائب له في صعدة وفي شهارة، وعامل المتوكل على الله محمد بن الحسين أخو صاحب الغاية أخو يحيى بن الحسين إلا ابنه ابن صاحب الغاية ابنه ابن الحسين بن القاسم، فرسل على الفوطي اهتم به، هذه البرطة جايتني عندهن يقوم بين الغاغة هذا فجقدوا رابع أربعة طابور الرابع، أرسل له بالخيل جاي وبهلا عنده تهدده وسبر، ولا صاحب زيها الفوطي ما رفع له رأس أبدا ولا جوب على كلامه، قال إني سأدعو الله عليك ما بلا تيكسر وعضبت يده تيكسر وخرج الفوطي خرج وضو وراح دع عنك يعتذر عنده سلقه، ما هو يدل على أنه وجيه عند الله مكين، هذه البحوث التاريخية جاءت في غير مكانها لكن هي لا بأس بها بنت تفتهم وتحتفظ عندي كل ساعة واحدة. وإليكم. وبنجهة مرغوبة. أشكال من بعض المعاشر، من المعاشر العسل أسهل من علم المنطق.